الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الإنسان فأحسن خلقه وترتيبه، وأدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه، وزكى أوصافه وأخلاقه، ثم اتخذه صفيه وحبيبه، ووفق للاقتداء به من أراد تهذيبه، وحرم عن التخلق بأخلاقه من أراد تخييبه. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، وأيتها الأخوات المشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في البداية أود أن أعتذر لإخواني المتصلين بالحلقة الماضية لعدم تلقي اتصالاتهم لأمر ما، وسوف نستقبل بإذن الله تعالى اتصالاتكم بعد قليل. ويا حبذا لو كان الاتصال في نفس موضوع الحلقة ليعم النفع، إذ أن يعني فبين أيدينا شيخ جليل، وهو فضيلة الشيخ الشحات عزازي، وهو أحد كبار علماء الأوقاف في مصر، فإننا جميعا نريد أن ننهل من علمه ومن فيضه. أسأل الله تعالى أن يبارك فيه. نرحب بفضيلتكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم
شيخنا العزيز. ونحن نقرأ آيات القرآن الكريم، تمر علينا آية يقول فيها ربنا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولقد فسر علماؤنا الحياة في هذه الآية بمعان عدة، قالوا مرة بأنها الإيمان، وتارة بأنها الجهاد، وتارة أخرى بأنها القرآن، وقالوا مرة أخرى بأنها طاعة النبي عليه السلام، ومنها التخلق بأخلاقه. السؤال هنا: كيف نحيا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من خلال مفهوم فضيلتكم لهذه الآية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الله تبارك وتعالى يقول للحبيب صلى الله عليه وسلم مخاطبا في القرآن الكريم، بل آمرا جميع المؤمنين. إذن فالحبيب صلى الله عليه وسلم مبلغ عن رب العالمين تبارك وتعالى مراده من عباده. كأن الله عز وجل يقول: إذا أردتم الحياة الحقيقية التي لا تنتهي بخروج الروح من الجسد، وإنما تخرج الروح من الجسد لتبدأ الحياة الحقيقية، إن الدار الآخرة لهي الحيوان. أي الحياة الحقيقية التي تستحق أن تسمى حياة، لأنها متعة لا تنغيص فيها، وعز لا ذل فيه، وسعادة لا شقاء فيها. إذا أردت ذلك فاستجب لله وللرسول إذا دعاك لما يحييك، وحياتك أن تلتزم منهاج الله، ومنهاج الله إنما هو القرآن، والتطبيق العملي لهذا القرآن الكريم إنما هو أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
ولذلك رجل من الصحابة يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوما فوجدني أصلي، فقال: يا فلان، فانتهيت من صلاتي وجئت، فقلت: يا رسول الله، كنت أصلي. قال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: يا رسول الله، كنت أصلي. قال: ألم تسمع قول الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ معنى ذلك أن الصحابي كان واجبا عليه إذا ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أن يقطع الصلاة وأن يذهب إجابة للحبيب صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم:
لن تخرج من المسجد حتى أعلمك أعظم سورة في القرآن. يبقى بركة سماع الكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبركة طاعته والالتزام بأمر الله تبارك وتعالى، هو أن علمه ربنا تبارك وتعالى سورة هي من أعظم ما أنزل في القرآن، اللي هي سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، هي أعظم سورة ما نزلت في القرآن الكريم.
نعم.
وهي السبع المثاني.
نعم.
إذا أردنا سعادة لا شقاء معها أبدا، فعلينا أن نتلمس أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. أن تقف في أي موقف يطرأ لك من مواقف الحياة، أي موقف تعرضت له، سواء كنت في الشارع كنت في البيت، كنت في عملك، كنت مع زوجك، كنت مع أبنائك، تقف. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود الآن، ماذا كان سيفعل في هذا الموقف؟ هذا الموقف ماذا سيفعل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان سيتكلم؟ وإذا تكلم ماذا كان سيقول؟ هل كان سيقف ويغضب أم أنه سيحلم؟ هل كان سيقابل هذه الإساءة التي تعرضت لها بإساءة مثلا، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدفع بالتي هي أحسن كما تعلم من أخلاق القرآن؟ يبقى إذا أردنا أن نعيش في سعادة دائمة وأن نعيش في الحياة الحقيقية التي هي سعادة يتبعها سعادة لا تنتهي، فعلينا أن ننظر في المواقف المختلفة ما تعلمناه من الحبيب صلى الله عليه وسلم فنفعله ونعيشه في واقع الحياة واقعا عمليا، كأن كل واحد منا صار قرآنا يمشي بين الناس.
نعم، أفهم من كلام فضيلتكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وما زال وسيظل بإذن الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أفضل مثال للإنسان الكامل.
نعم.
الذي لم يحد عن معالي الأخلاق قيد أنملة.
نعم.
ومن هذه الأخلاق السامية والسجايا الممدوحة خلق الصدق.
نعم.
فما مفهوم فضيلتكم مع خلق الصدق؟
نعم، خلق الصدق.
نعم.
الجذر اللغوي للصدق 3 حروف: صدقة، الصاد والدال والقف. هذه الحروف 3 إنما تدل على العزم وعلى الشدة.
نعم.
وعلى المضي وعلى الالتزام وعلى الحق. فلو أنك جئت إلى هذه الكلمة صدق أو صد، صدق أو
صد،
صد.
نعم.
ثلثي الكلمة صد، فالصدق دائما كأنه صار سدا يصد الناس عن الباطل، صدا يصد الناس عن طريق الشيطان، لأنه صدق يصد عن نفسه كل غواية وكل ضلال وكل كيد. لو أنك نظرت إلى هذا الإنسان الذي صدق مع الله تبارك وتعالى، صدق مع رب العالمين عز وجل، ستجد أن الله عز وجل عبر بهذه الكلمة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة، قال العلماء هنا إن هذه الصدقة قال الله تبارك وتعالى عنها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. لماذا سميت الزكاة المفروضة صدقة؟ قال لك: لأنها تدل على صدق نية صاحبها وعلى صدق التزامه بأمر الله تعالى. نأتي أيضا إلى نفس الكلمة، ورد فيها كلمة الصداق. الصداق هذا مهر الزوجة. لماذا سمي صداقا؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة.
نعم.
لماذا سمي صداق؟ قال لك: لأنه يدل على صدق نية الرجل أن يرتبط رباطا مقدسا مع هذه المرأة التي تخيرها، وأن تدوم العشرة بينهما بأمانة الله وعهد الله.
نعم.
إذن فهذا رجل صدق في نيته أن يتزوج من ابنتي أو من أختي، فهو يقدم لها صداقا، تقدمه صدق نية، نفس.
نعم.
المعنى.
سبحان الله.
هذا في لغة العرب. فإذا جئت إلى المعنى الذي تواتر عند العلماء أو الذي عرف العلماء به الصدق، قال لك: الصدق هو مطابقة القول لمقتضى الحال.
نعم.
أن يطابق القول أو الكلام الذي تتلفظ به أن يكون مطابقا لما في قلبك من ناحية ولما هو في الواقع من ناحية أخرى. يعني لا يكفي أن يكون القول مطابقا لما في قلبي ومخالف لما في الواقع، لأنه حينئذ يصير حلما، يصير أمنية، ليس صدقا، وإنما تمني. أنا أتمنى أن يكون الأمر هكذا. نعم، أنا صادق في نياتي.
نعم.
إلا أنه ليس مطابقا للواقع الموجود.
نعم.
إنما إذا كان مطابقا للواقع وليس مطابقا لما في نفسي، ففي هذه الحالة قد يكون نفاقا. قد يكون الإنسان ينفق، يقول لك: إيه، فلان قال كذا وكذا وكذا وأنا سعيد بذلك. يبقى إيه، نقل شيئا هو موجود في الواقع فعلا، إلا أنه مخالف لما في مضمون نفسه.
نعم.
يبقى الصدق أن يكون الإنسان أن ينظر في قوله وفي فعله وفي نيته إلى أن يكون موافقا للحقيقة في كل حال، صد عن نفسه كل قول للشيطان وبدأ بنية خالصة لا يخالف ما هو موجود في واقع الحياة، فإذا اشتهر عنه ذلك صار صادقا.
طب هنا السؤال يا شيخنا، يعني سبحان الله، مما قرأت لسيدنا علي بن أبي طالب
رضي الله عنه
رضي الله تعالى عنه،
نعم،
قال: والذي نفسي بيده إن الله سمى أبا بكر في السماء صديقة.
نعم،
سبحان الله، يعني ده شرف كبير. فهل هناك فرق بين الصادق والصديق؟
النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر،
نعم،
وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله
صديقا. نعم،
يعني معنى ذلك أن هذا الصديق إنما استمر على الصدق في كل أحواله،
نعم،
لم يكذب مرة واحدة،
نعم،
ما نقل عنه أنه كذب مرة،
نعم،
وإنما الصادق قد يكون وصف حال في واقعة معينة،
نعم،
فلان هذا رجل صادق، يعني اشتهر عنه أنه رجل صادق، إلا أنه لا يسمى صديق إلا إذا صارت كل أحواله على الصدق.
نعم.
سيدنا أبو بكر الصديق متى سمي صديقا؟
سؤال جميل كنت أسأله الآن، يعني سبحان،
نعم،
الله، لكن سبقتني به.
متى سمي أبو بكر الصديق رضوان الله عليه صديقا؟ حين صدق ما كذبه الناس، حين وصل إلى حال اختبرنا فيها هل ستسير مع مقتضيات العقل وما تقوله وقائع الأحوال، أم أنك ستسمو بذلك فتصدق الذي لم يكذب ولا مرة. لما حدثت حادثة الإسراء والمعراج ورجع الحبيب صلى الله عليه وآله وأصحابه وأخذ يحدث قريشا بما كان، فمنهم من صفق ومنهم من وضع يده على رأسه تعجبا، حتى إنه في ذلك اليوم ارتد بعض المسلمين الذين لم حكموا عقولهم،
نعم، نعم،
ولم يفهموا،
نعم،
هذه الحادثة، نعم، على مفهومها الحقيقي، كان إيمانهم ضعيفا،
نعم،
فرجعوا،
نعم.
ثم ذهب رجل إلى أبي بكر الصديق يقول له: ألا ترى ما يقول صاحبك؟ صاحبك الذي آمنت به لقد جاء بأمر عجيب، كان أمره قبل اليوم محتملا، أما اليوم فقد قضي الأمر. قال: كيف ذلك؟ قال: يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في جزء من الليل، وأنت رجل تاجر تعلم أننا نضرب أكباد الإبل 40 يوما مصعدين و40 يوما منحدرين، فكيف ذلك؟ قال أبو بكر الصديق رضوان الله عليه: سأل سؤالا واحدا، هل قال ذلك؟ مجرد هذا هو السؤال، المحك هنا إيه؟ هل قال أم لا؟ قال، قال: إن كان قال فقد صدق.
سبحان الله،
يعني العبرة هنا إن كان قال فيه
فقد صدق، علق على قول
النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلق الحكم أحيانا على صدق من يتحكم إليه. يأتي إليه رجل فيقول له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأعطيهم ويمنعوني وأحلم عنهم ويجهلون علي. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يصدر عليه حكما، وإنما قال له: إن كنت كما تقول، يعني لو أن هذه القضية صادقة يبقى يصير الحكم فيها كذا وكذا. فسيدنا أبو بكر الصديق علق على قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان قال فقد صدق. فقال له: تعال فاسمع ما يقول. فذهب ليسمع، فرجل من المشركين يقول للحبيب صلى الله عليه وسلم: لقد دخلت بيت المقدس فصفه لنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما دخلته بليل وخرجت منه بليل. يقول: فجلاه لي رب العالمين حتى إن جبريل وضعه على يده، فجعلت أنظر إليه وأصف، يعني أنا لا أصف غيبا. الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لم يصف غيبا، وإنما يصف ما شاهد بعينه. فكلما قال فسيدنا أبو بكر يقول له: إيه، صدقت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، صدقت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فالمشركون قالوا: أما الوصف فقد صدق فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم التفت إلى أبي بكر الصديق وقال: وأنت أبو بكر الصديق.
سبحان الله، يعني سبحان الله من كلام فضيلتكم أن أبا بكر يعني هو تاج الصحابة في الصدق.
نعم،
صدق في كل شيء، في لسانه، في جوارحه، في أخلاقه. فأعتقد أن الصديق هي أعلى رتبة من الصدق.
نعم،
فهي كمال الانقياد لله مع كمال الإخلاص، ألست معي شيخي في ذلك؟ المشاهد الآن الذي يتابعنا ربما يستوقفه أمر يقول: تابعني الشيخ شحات، هل الصدق والإخلاص بمعنى واحد أم هناك فرق بينهما؟
نعم،
نعم،
الإخلاص جزء صدق، والصدق كمال إخلاص. بمعنى
ثانية يا شيخنا دي
الإخلاص جزء صدق
جزء صدق
جزء صدق
نعم
إذا صدقت نيته فهو مخلص
إذا صدقت نيته فهو مخلص
نعم يعمل العمل خالصا لوجه الله الكريم يعني يعمل العمل خالصا لوجه الله الكريم يعني صدقت نيته بينه وبين رب العالمين تبارك وتعالى سواء اكتمل عمل أم لم يكتمل سواء تم إلى نهايته أم لم يتم سواء تمت له ثمرة أم لا
نعم نعم
والتصديق أو الصدق كمال إخلاص صدقت قلت إنني سآتي اليوم بإذن الله تعالى إلى قناة الرحمة فصدقت في الكلام فجئت إلى قناة الرحمة ووفقني الله عز وجل وأتممت هذه الحلقة وهذه الحلقة يبقى صدق إيه؟ صدق
نعم.
نية
نعم.
تحرك بها لسان فصار صدق لسان نتج عنها عمل فصار صدق عمل يبقى أنا عندي دلوقتي بدأت بالنية ثم بالقول ثم بالفعل بالعمل. فلما اكتملت الثلاثة مع بعضها صار هذا صدقا يبقى الإخلاص جزء صدق والصدق كمال إخلاص ولذلك هذا الإخلاص لو أنني صدقت في نيتي مع رب العالمين تبارك وتعالى إما أن يعطيني ثواب ما أردت إذا عجزت عن فعله أو أن يحقق لي ما أردت إذا سعيت إليه
يعني سؤال يا شيخ
نعم
أنا الآن فقير قلت في نفسي بإذن الله تعالى إن ربنا أعطاني مال سأبني مسجد أبني جامعة سأساعد أو أدعم أي قناة فضائية إسلامية
نعم.
لكن ما معي مال معيش فلوس
نعم.
طب لو أعطاني الله تعالى المال فأنفقت أخذت الأجر ألست معي في ذلك طب لم يعطني الله تعالى المال يعني هل أؤجر
الأجر على النية
على صدق في النية
نعم.
نعم
صدق نية وصدق فعل
نعم.
أحيانا يبلغ الإنسان بصدق النية أفضل مما يبلغه العامل الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدنيا لأربعة نفر إنما الدنيا ليه؟
لأربعة نفر.
نعم. عبد آتاه الله تبارك وتعالى مالا وعلما فأنفق ماله بعلمه فوصل به أرحامه وأطعم الجائع وكسى العريان فهو بأعلى الناس منزلة الرجل نعم. عنده إيه؟
اجتمع
عنده مال وعلم
نعم سبحان الله
يبقى صدق نية وصدق فعل
نعم.
صدقة النية وصدق الفعل يبقى ده فأعلى
في أعلى مرتبة
في أعلى منزلة
نعم. طب
الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا رجل ربنا سبحانه وتعالى اداله علم
نعم.
فالعلم يصحح النية فهذا العلم قال له إيه؟ يا رب لو أعطيتني مالا كما أعطيت فلان لأعملن فيه بعمل فلان يقول والله يا رب لو أعطيتني كما أعطيت الشيخ فلان أو كما أعطيت الأستاذ فلان أو كما أعطيت فلان أيا كان فقل له والله لو أعطيتني مالا كما أعطيته سأعمل فيه كما يعمل يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فهما في المنزلة سواء اللي عنده واللي ما عندهش
سبحان الله
لماذا؟
كرم
لأن الله اطلع في قلبه فرأى فيه صدق النية والله عز وجل أكرم من أن يخيب لعبده رجاء طيب تعالى إلى الصورة العكسية السلبية رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما رجل غني غير أنه غني أحمق أنفق في الملذات وأسرف وضيع نعمة الله فيما يغضب الله يبقى ده في أخس المنازل يوم واحد أحمق منه جاء رجل أحمق منه عمل إيه لم يؤته الله عز وجل لا مالا
ولا علما
ولا علما
نعم.
ولا عقلا يبقى يقول إيه لو رزقني الله كما رزق فلان لأعملن فيه بعمل فلان زي قارون لما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الدنيا
نعم
يا ليت لنا
مثلنا.
وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن
نعم.
يبقى عندنا هذا إنسان غني الغني هذا سلوكه طيب من تمنى أن يكون مثله حشر معه الغني هذا سلوكه سيء من تمنى أن يكون مثله حشر معه
يبقى كلام جميل يا شيخنا على يعني ما يؤيد كلام حضرتك قول الإمام الجنيد حين قال بينهما فرق يقصد الصدق والإخلاص فقال الصدق أصل والإخلاص فرع
نعم.
فالصدق أصل كل عمل والإخلاص بعد الدخول في العمل
نعم.
والأعمال لا تكون مقبولة إلا بهما
نعم.
طب أستبيحك عذرا في أن نتلقى هذا الاتصال من الأستاذ وليد السلام نعم. عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا مرحبا
إني أحبكم في الله والله
أحبك الذي أحببتنا فيه
العظيم أقسم بالله من كل المشايخ الذين يظهرون على القنوات الدينية نعم. والله العظيم بحبكم في الله جدا.
وأنت
يعني على يعني بفضل الله أنت سبب في هدايتي والله العظيم.
حبك الله وأكرمك وأعزك وبارك فيك وزادك هدى.
سؤال فضيلتكم أستاذ وليد.
يعني هو اتباع السني يجب يعني احترام اتباع السني وأن الواحد يصدق في القول والعمل.
نعم.
فأنا الحمد لله ربنا كرمني وكله ماله الحمد لله بحفظ القرآن وبدأت أن أحفظ هنا قريب. فعايز دعاكم لي وتوفيقكم لي والله.
يسر الله لك كل خير وأعانك على كل بر وهيئ لك السبيل وجعلك من أهل القرآن.
اللهم آمين. طب سؤال
تفضل حضرتك.
تبلغوا سلامي للشيخ محمد حسان لأنه بحبه حب يعني في الله جديد.
اعتبره وصل إن شاء الله.
حبك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الرسول أسوة وقدوة.
نعم صلى الله.
يعني سبحان الله قريش سمته قبل البعثة بالصادق الأمين.
صلى الله.
وأسماه الصحابة بعد البعثة الصادق المصدوق.
نعم.
حتى القرآن سبحان الله أتى ليزكيه والآخر كما قال ربنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
نعم.
فنريد أن نعيش مع بعض الصور المضيئة يعني في جوانب حياتنا صلى الله عليه وسلم جانب الصدق. ما هي يعني أنظر المواقف المضيئة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك منذ صباه قبل وبعد البعث؟
الحبيب صلى الله عليه وآله وأصحابه هو المثل العملي في كل الأخلاق. لو أنك ذهبت لتتلمس سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ستجد أنه اشتهر عليه اللقب حتى غلب على الاسم.
نعم.
كما قلنا في الحلقة الماضية أول ما دخل عليهم من باب الصفا قالوا هذا الأمين رضيناه حكما.
نعم.
ولذلك السيدة خديجة أم المؤمنين رضوان الله عليها لما تنزل الوحي على الحبيب صلى الله عليه وسلم القصة الشهيرة التي روتها أم المؤمنين عائشة فيما أخرجه الإمام البخاري يقول فرجعت إليها أو فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده يقول زملوني زملوني فغطوه حتى ذهب عنه الروع.
نعم.
ثم أخذ يحدث السيدة خديجة بما قال وقال لقد خشيت على نفسي. فالسيدة خديجة أم المؤمنين رضوان الله عليها تقول له إيه؟ والله لا يخزيك الله أبدا. والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت له لأنك زوج طيب.
نعم.
لأنك رجل
إنك لا تصل الرحم. سبحان الله.
إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث
سبحان الله
وتكسب الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق أو نوائب الدهر. يبقى عندنا السيدة خديجة أم المؤمنين رضوان الله عليها استدلت بصدق الوحي أو على صدق الوحي بصدق الأخلاق. قالت له لا هذه الأخلاق لا يخزى صاحبها. ده أنت أول حاجة يتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. ومن فعل هذا هل يخزيه الله أبدا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما تنزل عليه قول رب العالمين تبارك وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقف على جبل الصفا فنادى يا بني فهر يا بني فلان يا بني فلان. سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول فاجتمعوا إلي حتى إن الواحد منهم كان إذا عجز أن يحضر أرسل نائبا عنه يقول له انظر ماذا يقول محمد. فوقف الحبيب صلى الله عليه وآله على جبل الصفا وقال لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ فنظروا إلى الوادي، الوادي خالي أو خيل وراء هذا الجبل ما سمعوا عن خيل وصلت، ونظروا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا.
صدقوه بما أسلف في حياته يعني.
صدقوه بما
حياته سلف. كلها صدق سبحان الله.
الحبيب صلى الله
صلى
عليه
وسلم. صلى الله عليه وسلم.
وانظر إلى الحادثة العجيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الوادي تريد أن تغير عليكم. كثير منا يعني يخفى عليه هذا المثل. يقول لك طب وماذا في هذا؟ يقول لك لا ده لو أن فارسا سار من اليمن من صنعاء في اليمن من صنعاء إلى حضرموت لعرف به من في الأردن لسرعة تناقل الأخبار بين الجزيرة العربية حتى إنها من سرعتها النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج لفتح مكة قال اللهم خذ عنا العيون. معنى كده أن الخبر ينتشر، الخبر ينتشر بسرعة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم أمر مستحيل يقول لهم لو أن جيشا تحرك فخرج من بلده ثم قطع هذه الصحراء وما علم به أحد، ثم وقف على السفح يريد أن يغزو البلد الحرام، ووقف لكم بسفح هذا الوادي يغير عليكم الآن، أكنتم مصدقية مع أن وقائع الحال تقول أن هذا مستحيل؟ يعني لو أخبرتكم بالمستحيل أكنتم تصدقون؟ قالوا نعم نصدقك ونكذب أعيننا. ولذلك المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ورد في الأثر أنه رأى رجلا يسرق، ديت واردة في قصص الأنبياء الإمام ابن كثير المأخوذة من البداية والنهاية، بيقول رأى رجلا يسرق فقال له أو تسرق؟ قال ما سرقت يا نبي الله. فقال له لقد رأيتك بعيني. قال والله ما سرقت. قال آمنت بالله وكذبت عيني.
نعم.
معنى كده أنه حتى وإن كان هذا مخالف للواقع إلا أنني أصدقك أفترض فيك الصدق، فالنبي صلى الله عليه وسلم الجميع يصدقه، فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب وقال له تبا لك سائر اليوم، يعني هذا جمعتنا، فتنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. ده كله كان فين؟ في البدايات
قبل البعث،
في البدايات. وقائع وأحوال الحياة استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة.
طب استأذنك نتلقى هذا الاتصال من الإمارات. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ أحمد؟
يا مرحبا.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
معك أخوك محمد طه.
يا مرحبا أستاذ محمد.
الله يسلمك الله يديك الصحة. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا مرحبا.
ربنا يبارك فيك يا رب ويجعل في ميزان حسناتكم.
أعزك الله وأكرمك.
أنا أخوك محمد طه أخ أحمد.
يا مرحبا.
الله يسلمك الله يكرمك. بعد إذنك يا شيخ شحات أنا ليا سؤال، وبصراحة الرقم لما جمع معايا انبسطت يعني.
ربنا يبارك فيك.
في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
نعم.
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها إلى آخر الآية.
نعم.
فجه قال فسجدوا إلا إبليس. الاستثناء
نعم.
هنا
آه.
إبليس بيعتبر أو بيعد من الملائكة؟
حاضر.
والسؤال الثاني في سورة أخرى واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا.
نعم.
طيب هو الرسول هيسأل مين من الرسل اللي قبله أو يسألهم بأي طريقة؟
حاضر.
وجزاك الله خير.
وجزاكم.
السلام عليكم.
نجيب أولا
إن شاء الله تعالى. الأول أنا هجيب على السؤال الثاني.
نعم.
واسأل من أرسلنا من قبلك نعم. أو قبلك من رسلنا.
نعم.
المفروض أن السؤال يكون مواجهة ومشافهة. الله عز وجل لا يكلف عبدا بالمحال.
نعم.
لا يكلف عبدا من عباده بما يستحيل أن يحدث. في القرآن الكريم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ده إحنا عندنا الله عز وجل أخذ على البشر عدد المواثيق التي أخذها الله على البشر كم؟ ميثاق عام أخذه على جميع البشر، وميثاق خاص أخذه على الأنبياء اللي هو ده، وميثاق خاص أخذه الله على خاصة الأنبياء. يبقى ميثاق أول على كل البشر اللي هو إيه؟
اللي هو أخذنا ميثاق
يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين.
نعم نعم.
وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم
ألست بربكم قالوا بلى.
نعم. الميثاق الثاني وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا.
نعم إقرار سبحان الله. نعم.
الميثاق الثالث اللي هو بتاعي وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا
غليظا.
يبقى احنا عندنا ثلاث مواثيق، ميثاق عام لكل البشر، وميثاق خاص بالأنبياء، وميثاق خاص بصفوة الأنبياء.
طب معنا اتصال من السعودية.
نعم.
حبيبك كتير يا شيخ.
أعزكم الله وأكرمكم وأنا أسعد بهم.
نعم من الأرض المباركة أسأل نعم. الله تعالى أن يرزقنا حج بيت الله الحرام.
آمين يا رب العالمين.
معنا
آمين.
أم خالد. السلام عليكم يا أم خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. مصرية أم خالد؟
مصرية وصديقة قناة الرحمة.
يا مرحبا بك في قناة الرحمة.
والشيخ صحات يعرفني.
نعم.
كلمت قبل كده يوم اليتيم.
أسعد بكم.
وأنا بدور والله يا شيخ صحات أقسم بالله أنا بدور على حضرتك في جميع القنوات، يعني أقربها امبارح سمعت حضرتك في القناة الأولى المصرية.
أعزكم الله وبارك فيكم.
ما شاء الله عليك ما شاء الله. وسمعت حضرتك في قناة المحور على قصة سيدنا يوسف
عليه نعم. الصلاة والسلام.
والله يا شيخ شحات ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك.
الله يبارك فيكم يا
وانا عرفتك عن طريق الاخ ملهم.
اكرمك الله.
الاخ ملهم جزاه الله خير.
ربنا يبارك فيه ويجزيه خير.
يا رب. وعايزه حضرتك
سؤال حضرتك نسمع. سؤال حضرتك يا ام خالد عشان وقت الحلقه.
انا سؤالي بكلم الشيخ شحات علشان يعيد قناه، يعيد حلقه اليتيم يوم الجمعه باذن الله.
اعزكم الله
ان شاء الله نتفق.
بارك الله فيكم يا رب. بارك الله فيكم.
هنبلغ القرآن. ماشي ماشي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
باذن الله نبلغ الكنترول، الكنترول والشيخ محمود يعيدها باذن الله. نستكمل يا شيخنا.
يبقى عندنا الله عز وجل أخذ الميثاق على النبيين، لابد أن يأتي وقت توفية الميثاق.
نعم.
لأن الله إذا أخذ ميثاقا فلابد أن يأتي وقت وفاءه.
نعم.
يوم يجي في ليلة الإسراء والمعراج يجمع الله عز وجل الأنبياء للحبيب صلى الله عليه وسلم لغرضين. الغرض الأول أن يجدد الميثاق، قلت لكم إذا بعث وأنتم أحياء أن تؤمنوا بي وها هو بعث هل ستؤمنون؟ فالكل أقر وأذعن للحبيب صلى الله عليه وسلم، فقدم الله عز وجل الحبيب عليهم إماما. نجل الآية التي كان عنها السؤال، متى سيسألهم؟ سألهم في هذه الليلة في بيت المقدس. ولذلك قال العلماء عندنا إن في القرآن الكريم آية قدسية. آية إيه؟
قدسية.
قدسية. إحنا عندنا في مكي ومدني، المكي ما كان قبل الهجرة والمدني ما كان بعد الهجرة ولو نزل بمكة. قال لك العلماء لما جاءوا في دراسة القرآن الكريم في علوم القرآن جميل، جاءوا ففرعوا، قال لك السفري والحضري، النهاري والليلي، ما كان في مكة ما كان خارج مكة، ما كان في المدينة مكة. فجاء بهذه الآية قالوا إنها آية قدسية نزلت في بيت المقدس فسميت قدسية. يعني آية مش حديث قدسي، هذه آية إلا أنها لما نزلت في بيت المقدس سميت قدسية. نرجع للسؤال الثاني الذي كان في الملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قال لك لما دخل في جملة الحضور دخل في الأمر.
نعم.
يعني لو أننا كلنا من القاهرة بيقول لك إيه الجماعة القاهريين قالوا كذا وكذا وكذا، كلنا من الريف يقول لك أهل الريف قالوا كذا، وإن كان فينا واحد أو اثنين، فإذا صدر الأمر يصدر للجميع لأنه يعم الجميع. فقال لك إلا إبليس، إنما إبليس في الأصل من الجن، لأن القرآن قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إلا أنه ليس له أن يحتج بأنه من الجن فلم يتوجه إليه خطاب، لأنه لولا أنه توجه إليه خطاب ما قال الله له ما منعك ألا تكون من الساجدين.
لا.
ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. يبقى الله عز وجل أصدر الأمر إلى كل الموجودين فعصى إبليس، إنما الملائكة التزموا بطاعة الله تبارك وتعالى.
بمناسبة القاهرة معنا سؤال من القاهرة. الأخت هنا. السلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم فضيلة الشيخ لو سمحت؟
معك إن شاء الله.
إزيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
ربنا يا رب يبارك لك ويعزك إن شاء الله.
عزكم الله وبارك.
كان لي سؤال عند حضرتك، في كتير من آيات القرآن بيذكر لفظ وبشر الكافرين بعذاب أليم.
نعم في بعض الآيات. نعم.
ليه ربنا عز وجل، أو يعني أنا مش عارفة أجيبها إزاي، ما كان ليه ما قالش مثلا وأنذر؟ لأن الواحد غالبا بتبقى البشرة للحاجات السارة.
نعم.
فإيه اللي السر في كلمة أنذر؟ يعني ليه السر في كلمة
لماذا بشر؟ قال بشرهم ولم يقل أنذرهم بعذاب أليم؟
وسؤال تاني معلش بعد إذن حضرتك. أنا موظفة وليا يعني راتب شهري، فكنت نويت من مدة إن أنا بطلع جزء من مالي من مرتبي صدقة.
نعم.
فساعات بتحصل لي ظروف مادية كده، فهل ممكن ان انا يعني اقلل الصدقة دي؟ يعني انا بنوي كل شهر مبلغ معين بس ساعات بتحصل لي ظروف.
نعم.
فهل دوت يعني يبقى غلط، او ان انا لازم اضغط نفسي واطلع الصدقة بنفس النسبة اللي انا بطلعها؟ ويريد حضرتك ترد علي
ان شاء الله. بس يوجيب بإذن الله. ماشي يا شيخ. لماذا انذر، لماذا لم يقل يعني وانذر الكافرين لكن قال وبشر؟ يعني
احنا عندنا إذا كلمت إنسانا مرة ومرة ومرة ثم لم يسمع مني ماذا يحدث؟
أنذر.
أنذر.
نعم.
فإذا لم يرتدع بالإنذار أتركه هكذا هملا. يبقى الله عز وجل حين يقول وبشر الكافرين، الله عز وجل يسخر منهم ويستهزئ بهم، كأنه يقول لهم إذا لم تقبلوا البشارة بالجنة فخذوا البشارة بالعذاب، إذا لم تقبلوا البشارة بالنعيم فخذوا البشارة بالنار. فالله عز وجل يريد أن يسخر منهم ويقول لهم لما كنتم لستم أهلا لأن تأخذوا البشارة بالخير فخذوا البشارة بالشر، إنذار في سورة بشارة. فالله عز وجل يقول إذا أردت أن تقبل عطاء الله وإذا أردت أن تأخذ نعمة الله فعليك أن تتأدب بأدب الله، فإذا خالفت أدب الله لم تكن أهلا لأن يخاطبك الله. فالله عز وجل سخروا من أمر الله فسخر الله منهم ولهم عذاب أليم. إذن فالله عز وجل لا يقول هذه الآية إلا في مقام التهكم والسخرية من الكافرين، لأنهم لما صدوا عن طريق الله لم يعودوا أهلا لأن يأخذوا الخير من الله، فبشرهم الله بالعذاب المفروض أن ينذر منه.
معنا الأستاذ مجدي من الأسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ مجدي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازي حالك حضرتك الشيخ؟
سؤال حضرتك استاذ مجدي.
والله كنا عايزين نسال، احنا جايبين عربيه من صاله.
نعم.
جايش مشتري عربيه من صاله.
نعم.
واخد حضرتك، فهو محول عربيه على البنك، واخد بالك؟ فالمهم نسال يعني دلوقتي هو بيحول فيها الاقساط دي بنجيبها انا من البنك.
نعم.
ناخذ الكمبيانة تحها لي هو ياخذ على السجل التجاري بتاعي قرض من البنك، هل هذا حرام ولا لا؟
انت دلوقتي اشتريت السياره.
ايوه.
واتفقت مع المعرض.
واتفقت المعرض
على ثمنها.
على ثمنها.
وانك تشتريها منه بالتقسيط.
بالتقسيط.
خلاص البنك اللي بيتقاضى منك الاقساط.
لا.
ها.
انا ادفع للصاله كل شهر.
انت بتدفع للصاله كل شهر.
بس طيب. أو البنك يعني هو ايه؟ هتنزل تجيب عنده ماشي، عند البنك ماشي.
يعني انت اولا اتفقت على ثمن السياره.
ايوه.
ودفعت جزءا من المقدم.
الله ينور.
وقسطت بقيه الثمن.
ايوه. فهو خد مني
ولا خدت قرض من البنك اشتريت بالسياره مباشره؟
لا ما خدتش قرض من البنك.
طيب.
هو خد مني السجل التجاري بتاع المحل.
نعم.
وسحب عليه قرض اكيد، هو ما اعتقد كده عشان هو ليه كل شهر تدفع كمبيوتك في البنك.
طيب
واخد بالك، هل هذا حرام ولا حلال يعني؟
فهمت انا.
نجيب باذن الله فضيله الشيخ.
ما شاء الله. شكرا.
نجيب ام نكمل
ان شاء الله تعالى؟ طيب الاتصال اللي كان معنا.
يعني نتلقى هذا الاتصال.
طيب.
اولا
تفضل يا
معنا الاستاذ حماده من طنطا. السلام عليكم ورحمه الله. استاذ حماده.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا مرحبا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ احمد؟
يا مرحبا.
معاك اخوك حماده سعد.
يا مرحبا استاذ حماده.
طبعا انا بحيي البرنامج ان شاء الله وبيبارك لك.
الله يبارك فيك.
بحيي برضه الشيخ شحات.
يا مرحبا.
حياك الله.
وبرنامج دعوه جميل ان شاء الله، ربنا يوفقكم جميعا
ان شاء الله.
وسلام للشيخ محمد طه اللي اتصل من شويه ده من الامارات. هو محمد طه فلوح.
يا مرحبا.
سلامنا له طبعا اخ عزيز. وبندعو لكم ان شاء الله بالتوفيق في البرنامج، واحنا من محب البرنامج ان شاء الله.
شاكرين اتصال.
شاكرين جدا.
الله يبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حبايبك كتير يا شيخنا. سبحان الله.
ربنا يبارك فيك.
طب الاخت زينب من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه
السلام
الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. معك يا اختي زينب.
ايوه يا سيدنا الشيخ.
تحت امرك.
انا دلوقتي جوزي ميت بقاله 10 سنين.
رحمه الله.
الله يخليك. فجيت عملت اعلان وراثه وكده، اخواته خبوا ورث امهم.
نعم.
كويس؟
نعم حضرتك.
فالمهم ان جيت اطالبهم بعديها فقالوا مالكيش حاجة عندنا، مطرح ما تحط رجلك حط راسك.
يعني ايه خب ورث امهم؟
نعم.
يعني ايه خب ورث امهم؟
ما ظهروش الورق.
يعني ما طلعوش ميراثه من امه.
وهم كانوا محطوط ورقهم في المجلس الحزبي.
نعم.
فحطوا جزء من الورق بسيط.
طيب
شكرا يا.
فدلوقتي العمل.
حاضر نجاوب.
ماشي ان شاء الله. طب نتلقى هذا الاتصال من تونس.
نعم تفضل.
معنا الاخت نزيه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا باهل تونس.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
سيدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
شيخ شحاته انت منور شاشه، بسم الله ما شاء الله عليك.
الله
حفظك الله ورعاك. وجعل الجنة والفردوس الأعلى مع الحبيب محمد مثواك أنت والعاملين على هذه القناة المباركة، وخاصة الشيخ محمد حسين والأخ محمود حسين. وكل العاملين على هذه القناة التي أنارت قلوبنا وأنارت عقولنا بهدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبكتاب الله عز وجل، وأخرجتنا من الظلمات إلى النور ومن الشهوات والشبهات إلى طريق الحق، طريق السنة والكتاب المبين كتاب القرآن عز كلام الله عز وجل. شكرا لكم، أردت أن أشكركم على كل ما تقدمونه لنا على أنكم غيرتم الكثير فينا في أهل تونس وفي كل العالم العربي. نعم. وكل من يتابع هذه القناة يشعر أنه ولد من جديد حقيقة والآن أصبح مسلما حقا. وبالنسبة للصدق لهذا الخلق العظيم الذي أسست عليه الدنيا،
شهادة جميلة من أهل تونس،
صديقين مع ربنا بإذن الله عز وجل سنعبده كما ينبغي عبادته لجلال وجهه العظيم سلطانه،
اللهم آمين،
ونتبع رسولنا لأن بالصدق فقط نصل إلى القمم كما كان جيل الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم صدقوا قولا وسلما.
بورك فيك، بورك فيك أختنا دي،
واتباعهم لرسول الله. وشكرا لكم على وعذرا على الإطالة، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بتاع الإسكندرية الذي تحدث عن الصالة والعربة.
نعم. بالنسبة إحنا عندنا المسألة البيع بالتقسيط.
نعم.
أنا اتفقت معك على أن أشتري هذا الكوب منك، قلت لي والله هذا الكوب معك ثمنه، يقول لك لا والله أنا أدفع لك جزء، قلت لي والله إذا أنا هذا المبلغ هذا الكوب على بعشرة جنيهات تدفع منها جنيه وتقسط لي الايه الباقي.
نعم.
العلماء الذين أجازوا وهو جائز إن شاء الله استندوا وقالوا أنك دفعت جزءا من ثمن هذا الكوب وأخذته فصار في حيازتك، هل هو ملك لك؟ لا، ليس ملكا لك، لأنه ما زال ملك صاحبه حتى تسدد آخر قرش في ثمنه. طيب ما الذي أجاز لي أن أنتفع به؟ قال لك عقد بينك وبين صاحبه أنك تدفع له زائدا عن الثمن الأصلي مقابل الانتفاع. فقالوا إن الفرق بين الثمن الحال والثمن هذا الذي بالتقسيط، قال لك هذه أجرة المنفعة التي تنتفع بها، ومن هنا أجازوه وقالوا لا شيء فيه لمساس الحاجة إليه. فأخونا هذا طالما أنا ذهبت إلى المعرض واتفقت معه وكل المعاملات التجارية بيني وبين المعرض فهذا جائز ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. إحنا عندنا هنا القضية والمشكلة مش عندي أنا، ده قضيتي، القضية عند صاحب المعرض، لأنه ذاب فأخذ هذا الورق إلى البنك واشترى منه أو أخذ منه قرض بثمن السيارة وصار هذا الباقي بينه وبين ليه وبين البنك. إنما أنا كمشتري ليس لي علاقة بهذه القضية، الصفقة التي قمت بها أنا صفقة صحيحة وأخذت سلعة حلال يجوز لي أن أنتفع بها، وأسأل الله عز وجل أن يبارك له فيها.
طب نرجع بعض أسئلة الحلقة التي قد وردت عن طريق الهاتف لنسأل سؤالا الذين يعني السؤال السابق اللي هو بعض الصور المضيئة في حياتنا وسلم. حضرتك تكلمت عن الصور المضيئة قبل البعثة.
نعم.
باختصار بعض الصور المضيئة يعني بعد البعثة.
الحبيب صلى الله عليه وآله وأصحابه ما أثر عنه أنه كذب مرة.
نعم.
حتى إنه جاءت إليه امرأة يوما فالنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة.
نعم.
فقال يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز. فرجعت المرأة تبكي فقال ردوها علي ما يبكيك؟ قالت يا رسول الله لقد قلت إن الجنة لا يدخلها عجوز. فقال ألم تسمعي قول رب العالمين تبارك وتعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. يا أم فلان إن أهل الجنة يدخلون الجنة جردا مردا أبناء 33. هذا حتى في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا.
نعم.
سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليه كان يكتب عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال له الصحابة إنك تكتب عن النبي وإنه بشر وإنه إيه؟
بشر.
وإنه بشر فلا تكتب عن يجد ويمزح، فترك الكتابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله كنت تكتب فتركتها؟ قال يا رسول الله كنت أكتب فقال لي الناس إنك بشر تجد وتمزح. قال اكتب فإني لا أقول إلا حقا. الحبيب صلى الله عليه وآله وأصحابه ما خرج إلا للصدق ولا دخل إلا للصدق، ولذلك ربنا أعطيه وقل ربي أدخلني
مدخل
صدق وأخرجني مخرج الصدق. إذن فالحبيب صلى الله عليه وسلم ما خرج من فمه إلا الصدق. لماذا؟ قال لك لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكل كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا شك فيه.
طب سبحان الله، يعني النبي صادق قبل البعثة وصادق بعد البعثة،
نعم،
وشهد قومه بذلك وهم أهل كفر،
نعم،
منهم من دخل الإسلام ومنهم من بقي على كفره، لكن مع بقائه على كفره يقر بأنه صادق.
نعم.
سبحان الله، أمر عجيب. يعني ممكن المشاهد الآن معنا يقول ألا سبحان الله، طب هو عارف إن هو صادق، طب لماذا لم يتبعه؟
لم يتبعه لأطماع الشخصية،
نعم،
ولهوى النفوس. لأن الإنسان إذا تبع الهوى هوى،
إذا تبع الهوى هوى،
نعم
نعم،
ولذلك ما سمي هوى إلا من هذا.
نعم.
أقول لك من تبع الهوى هوى، ومن مشى وراء الهوى في النار هوى، ومن كان قائده الهوى طاح في الهوى. يبقى أنا عندي دلوقتي إيه؟ إنسان أنا أعلم أنك صادق، غير أني أظن أني أتكبر أن أمشي وراءك.
واتخذ إلهه هوى.
يعني إنسان يتكبر أن يمشي وراء الصدق. نعم. لماذا؟ يقول لك إيه؟ كيف أسير وراءه؟ زي كما سألوا رجل من المشركين كانوا يسامون النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم إيه؟ ما تقول في محمد؟ قالوا والله كنا نحن وبنو هاشم كفرسي رهان.
هذا أبو جهل.
إذا أطعموا أطعمنا،
إذا أجاروا أجاروا.
فلما تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يوحى إليه. ومتى ندرك ذلك؟ يبقى العصبية هي التي صدتهم عن الإيمان. ورجل منهم قالوا إنه الأخنس بن شريق أو غيره، قال لك لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ما تقول فيه؟ قال قد كان فيكم محمد أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة وأوفاكم عهدا، فلما رأيتم في صدغيه الشيب، يعني رأيتم الشيب قد غزا وجهه أو غزا لحيته، وقلتم وقال وأتاكم بما أتاكم به قلتم كذاب، والله ما هو بكذاب. يبقى هذا إقرار بصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم. طب لماذا لم يؤمنوا به؟ منهم من منعه ماله من الإيمان، ومنهم من منعه هواه من الإيمان، ومنهم من منعه حب الجاه والسلطان من الإيمان، ومنهم من منعه الكبر من الإيمان. يبقى تعددت الأسباب. لا يقول أنا اتبع يتيم أبي طالب لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى دائما لا يصد الناس عن الحق إلا المنافع، دائما هكذا في كل مجال. لو جئت لتدعو الناس إلى الحق ستجد أن من أسرع الناس التزاما الذي ليس له تعلق، ما عندوش أي شيء يخسره من التعلقات. الضعفاء الفقراء هم أسرع الناس اتباعا. والهرقل لما يسأل أبو سفيان بيقول له أضعفاء الناس يتبعونه أم سادتهم أو أم أشرفهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال له كذلك أتباع الأنبياء. يقول له أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا، قال قلت ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. يعني إنسان ما كانش بيكذب على الناس، يكذب على رب العالمين تبارك وتعالى.
وحضرتك في اللي ذكرتها قول أبو جهل لما لقي واحد سيد قريش،
نعم،
وقال له يعني نحن يا أبا جهل أو أبا الحاكم، يعني إحنا في مكان ليس معنا غيرنا، أمحمد صادق أم كاذب؟ فقال له كلمة جميلة. وخلي بالك سبحان الله، يعني من يقول هذا؟ أبو جهل،
نعم،
أعتى أعداء الإسلام، يقول والله إنه لصادق وما كذب محمد أبدا.
نعم.
يعني والقرآن يقول يعني سبحان الله قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. نعم. فإنهم لا يكذبونك
ولكن الظالمين بآية الله الحرية.
يبقى ما دام الصدق صفة لازمة لرسول الله
صلى الله عليه
وسلم وفضيلة تحلى بها منذ صبا،
نعم،
حتى كانت مضرب المثل يعني عند من عادا، بالتأكيد رب الصحابة على الصدق.
نعم.
فكيف رب الصحابة على هذا الخلق النبيل؟
الحبيب صلى الله عليه وسلم خرج لنا من مدرسته خيرة رجالات الدنيا. إذا أردت الصدق مثالا عمليا فهذا أبو بكر، إذا أردت العدل مثالا عمليا فهذا عمر،
إذا أردت الحياء مثالا عمليا فهذا عثمان، إذا أردت العلم مثالا عمليا فهذا علي، وكل الأصحاب أخذوا من هذا بنصيب. الحبيب صلى الله عليه وآله وأصحابه ما كذب أبدا، وما أثر عنه أنه كذب، وربى أصحابه على الصدق الكامل في كل شيء، يعلمهم أن من يصدق الله يصدقه الله، من صدق مع الله صدق الله معه، ومن وفى لله وفى الله له. في حديثة طريفة وكثير منا يذكرها، قل أن تذكر الصدق إلا وذكرت هذه الحادثة، الرجل الأعرابي الذي جاء إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وكانت المعركة قائمة فأسلم، وقامت المعركة فربحوا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من الغنيمة، قسم له جزءا من الغنيمة، فقال له ما على هذا اتبعتك؟ قال له فعلى ما اتبعتني؟ قال له اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأقتل فأدخل الجنة. شوف الرجل أشار إيه، قال له أن أرمى بسهم ها هنا في المكان ده، أشار للمكان،
نعم
خلاص. حتى في بعض الناس قال لك فيخرج من هنا، يعني أرمى بسهم هنا فيخرج من هنا، أو
يعني
من هنا يخرج من هنا،
الكتلة اللي هو عاوزها،
اختار الحتة اللي أنا عايزها. فبيقول له إيه، فأقتل فأدخل الجنة.
نعم.
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟
عليه الصلاة والسلام،
إن تصدق الله
يصدق،
يصدق الله.
نعم.
لو أنت صادق فعلا مع الله تبارك وتعالى ربنا هيعطيك ما تريد، ثم تقوم معركة، فيبحث الرسول عن الرجل أو يسأل الصحابة أن يبحثوا عن الرجل فيجدوه مقتولا، فيحملونه إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإذا به قد رمي بسهم في المكان الذي أشار إليه، كأنه هو الذي كان يرميه.
رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليه قال إيه، أما هذا فقد صدق الله فصدقه الله.
جميل.
يبقى كل إنسان منا إذا صدق مع الله تبارك وتعالى صدقه الله. طيب، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع رضوان الله عليهم أجمعين تنزل فيهم القرآن،
هؤلاء الذين تخلفوا عن غزوة تبوك،
الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، تنزل القرآن الكريم. هذه الغزوة تسمى غزوة العسرة، وفيها كلام كثير، ونزل فيها سورة نزل فيها بحث كامل عن هذه الغزوة المباركة، وبحث كامل عن المنافقين وأخلاقهم وأوصافهم. فالشاهد هنا أن كعب بن مالك رضوان الله عليه فقل، فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر، حضرني بثي وحزني، ثم قلت لنفسي لو تعللت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم بعذر لعله يعذرني، فيأتي القرآن الكريم فيفضح كذبي، فعاهدت الله على الصدق. الصحابي رضوان الله عليه يقول فقعدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما كان بي عذر حين خرجت للجهاد، وكنت أوفر الناس مالا وأوفر الناس صحة، غير أنه حدث كذا وكذا وكذا. فالرسول قال لي أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله في أمرك. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه أنك إذا صدقت يبقى وقفت مباشرة على باب رب العالمين، ليس بينك وبين الله عز وجل واسطة، ليس بينك وبين الله شيء. يقول فقمت فقال لي أحد أهلي لو ذهبت إلى رسول الله فكذبت نفسك حتى هممت بذلك، ثم قلت والله لن أحيد عن الصدق أبدا. هل, 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 هل معي أحد على هذا الحال؟ فقال له هلال بن أمية ومرار بن الربيع، فقال فذكر لي رجلين صالحين ممن شهد بدرا. فبقينا نحو من 40 ليلة، ظلوا 40 ليلة على هذا الحال، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا. ده اسمه ايه؟ ده اسمه تربية داخل المجتمع، ليعلم الكاذب أنه ليس له مكان داخل المجتمع المسلم، لأن مجتمع صادقين. فلما كان على رأس 40 ليلة أبعث الرسول إلي أن اعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم لا؟ فقال لا، وإنما تلحق بأهلها حتى يقضي الله فيك. فظللت 10 ليالي، ال10 ليالي دول يقول لك إيه؟ أخرج إلى المسجد وأصلي وأخالص النظر للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان عند رأس 50 ليلة أنزل الله تبارك وتعالى براءتنا، فكانت براءة بسبب إيه؟
التوبة الصادقة،
توبة صادقة وصدق.
نعم.
مع الله.
نعم.
فقلت يا رسول الله إن لله علي من توبتي أن أنخلع من كل مالي، فقال أبقي عليك بعض مالك فهو خير لك، وعاهدت النبي ألا أكذب بعد ذلك أبدا. هؤلاء هم رجال إيه؟ رجال الصدق.
سبحان الله، يعني هم الصفوة.
نعم.
حتى ما ذكر عند الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من قول ابن مسعود، يقول ابن مسعود اطلع الله على قلوب العباد فوجد قلب محمد هو خير قلوب العباد فاختاره لرسالته.
نعم صلى الله عليه وسلم.
ثم اطلع على قلوب العباد من بعده فوجد قلوب أصحاب محمد هم خير قلوب العباد.
نعم.
فاختارهم خير. هم خير قلوب العباد. نعم. فاختارهم لرسالته.
نعم.
هؤلاء هم أنقى أرض يزرع فيها أجود ذر.
نعم.
يعني أنقى أرض يزرع فيها سبحان الله
فيروى بخير ماء
سبحان الله
يشرق عليه خير شمس الله. فينبت خير زرع يظهر خير زهرة فتخرج لنا خير ثمرة هي ثمرة الصدق.
جميلة.
نعم.
طب نريد أن نعيش في دقيقتين مع ثمرة واحدة من ثمر الصدق.
إذا اشتهر عنك بين الناس صدقا يسر الله لك كل شيء.
نعم.
ووجدت على الخير أعوانا. أما إذا اشتهر عن فلان أنه كاذب فلن يجد إلا أبوابا مصدع حتى ولو صدق. يقول لك أكذب ما يكون الكذوب إذا صدق. أكذب ما يكون الكذوب إذا صدق.
نعم.
ويكفيك من ثمرات الصدق أنه يرشدك أو يهديك إلى الجنة. يبقى إذا صدقت كنت. نعم. من أهل الجنة.
ليس معنى هذا أن تلك هي ثمرات الصدق وليس هناك ثمار غيرها. فثمرات الصدق لا تنتهي أبدا. يكفيك عزيزي المشاهد أن تعرف أن نهاية المطاف لثمرات الصدق جنات صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا في هذا اليوم، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم في نفس هذا الموعد، كما نتقدم بخالص الشكر إلى فضيلة الشيخ الشحات عزازي.
شكر الله لكم.
جزاكم الله خيرا ووفقكم الله وأفاض على لسانكم كل خير. وأشكر أسرة الاستوديو يعني على رأسهم الأستاذ ياسر عامر ورفاقه، وأسأل الله تعالى أن يكلل هذا العمل يعني يوم القيامة في موازين حسناتنا وحسناتهم.
آمين.
نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله ربانا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع